أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الكلمة التمهيدية في التعريف بعلم الأصول. أكرر ما طرحته في الدرس الماضي حتى ندخل في هذا الدرس. إذن وصلنا إلى أن تعريف علم الفقه هو علم استنباط المواقف العملية، وأن الموقف العملي ينقسم إلى قسمين: الحكم الشرعي والوظيفة العملية. والحكم الشرعي يكون دليله إما أن يكون دليلا محرزا، والدليل المحرز ينقسم إلى قسمين: دليل محرز قطعي ودليل محرز ظني. الآن خلي اكتب على اللوح أحسن. إذا راح يكون عندي الموقف العملي هذا ينقسم إلى قسمين: الموقف العملي إما أن يكون حكما شرعيا أو وظيفة عملية. والحكم الشرعي إما أن يكون دليله عن طريق الدليل المحرز، هذا الدليل المحرز ينقسم إلى قسمين: دليل محرز قطعي ودليل محرز ظني. والدليل المحرز الظني إما أن يكون معتبر وإما أن يكون غير معتبر. غير معتبر مثل القياس، المعتبر مثل خبر الثقة. دليل المحرز الخطأ مثل التواتر. والدليل المحرز القطعي له الكاشفية التامة، والدليل المحرز الظني المعتبر اللي راح يسمونه أمارة. إذا نقول دليل محرز قطعي وأمارات، أمارات يعني دليل محرز ظني ولكن معتبر، وهذا له الكاشفية الناقصة. ليش ناقصة؟ لأنه ظني، والظن ما يكشف لك. تقول أظن بأنه كذا، هذا الظن يعطيك الكاشفية الناقصة. ثم الوظيفة العملية عن طريق الأصول العملية. والأصول العملية عادة ما تقسم إلى أربعة أقسام: البراءة، الاستصحاب، الاحتياط، والتخيير.
نعم. المحرز
الظني كله كاشفية ناقصة. محرز الظني معتبر أكو مو معتبر، اللي ما معتبر بعد ما نرجع له، اللي غير معتبر.
المحرز
ما نرجع للقياس، ما ناخذ فيه، فالكاشفية التامة لما يكون حجة. لا، القياس الفقهي هنا، مو القياس، ما كلامنا الآن في أصول الفقه، كلامنا في القياس الفقهي مو القياس المنطقي.
له كاشفية
حق المعتبر، كان كلامنا في المعتبر مو في غير المعتبر.
ما يعتمد عليه؟
يعتمد عليه، ودام معتبر يعتمد عليه، مثل خبر الثقة. هذا اللي يعتبر، هل يكشف عن الحكم كشفا تاما مثل القطع؟ ما عندك قطع، عندك ظن، فحتما اكو نسبة من نسبة 90% 99% راح يكشف لك عن الحكم. فيقول: وتحديد الموقف العملي، أعيد العبارات، بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين: أحدهما تحديد الموقف العملي بتعيين الحكم الشرعي عن طريق الدليل المحرج القطعي أو الظني، والآخر تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك، يعني عدم إمكان الوصول إلى الحكم الشرعي، وتعذر تعيينه، يعني تعيين الحكم الشرعي. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول نسميها بالأدلة أو الأدلة المحرزة الكاشفة. يمكن الاعتماد عليهم، يعني حجة. إذ يحرز بها الحكم الشرعي، يعني يكشف بها الحكم الشرعي، إما كشفا تاما وإما كشفا ناقصا. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الثاني تسمى بالأدلة العملية أو الأصول العملية. وفي كلا الأسلوبين، كون في أول درس التعريف في علم الأصول صفحة 260، ليس الموقف أشوف فتكهني كلمة تمهيدية تحديد هني قاعد يقرأ هني. وفي كلا الأسلوبين وفي كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي، يعني يحدد الموقف العملي اتجاهه بالدليل والاستنباط الموقف العملي، لأن الحكم الشرعي قسم من الموقف العملي. وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها، وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة أو سماها العناصر الموحدة أو سماها القواعد العامة كلها بنفس المعنى، تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه، فكان علم الأصول. إذن شافوا الفقهاء بأنه في عمليات الاستنباط هناك عناصر خاصة في كل مسألة وهناك عناصر عامة يمكن أن يشترك في أكثر من باب من أبواب الفقه، فكانوا يأتون إلى رواية الأولى للثقة، رواية الثانية للثقة، فبحثوا في أن خبر الثقة حجة أو ليس بحجة، وكذلك ورأوا بأنه يمكن استعمال القياس، فجاءوا بحثوا هل القياس حجة أو ليس بحجة، وبقية الأدلة التي كانت تتكرر رأوا بأن هناك روايات متواترة يمكن الاعتماد عليها، فيبحث هل الرواية المتواترة حجة أو ليس بحجة. حجة يعني
في بداية الدليل القضي استند إلى خبر الثقة، يعني أول شيء يثبت أن خبر الثقة حتى يقول مع تشبيه.
نعم طبعا طبعا نعم.
علم الأصول
قواعد عامة
الذي يتم عليه
الفقيه. رحيلنا التعريف بعد، تعريف علم الأصول ما أخذنا الآن، هذا فقط تمهيد. رحيلنا الآن عنوان تعريف علم الأصول. الآن المقدار اللي طرح بأنه رأى الفقيه أن هناك قواعد عامة يمكن الاعتماد عليها، أخذها جعلها في علم خاص سماه علم أصول الفقه، علم قواعد الاستنباط، علم العناصر المشتركة، أي اسم آخر. يأتي الآن إلى تعريف علم الأصول، وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. قل الموقف العملي. إذن ما هو تعريف علم الأصول؟ هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. عناصر الخاصة، عناصر الموحدة، مشتركة هي نفس المعنى. عناصر الخاصة تخرج، يعني ما يأتون يبحثون في رواية خاصة في علم الأصول، هذا شغل الفقه. يعني في الفقه يبحث في الرواية الخاصة، لا راح يأتي إلى أمثلة أيضا يذكرها بعد قليل. إنه موقف عملي ينقسم إلى قسمين، فهل الفقيه في الاستنباط يبحث فقط عن الحكم الشرعي ولا أيضا الوظيفة العملية؟ بدنا نقدر نقول لابد نقول موقف عملي، ما نقول الحكم الشرعي، لأن فقط إذا قلت حكم شرعي معناته الأصول العملية تكون خارج البحث الأصولي.
أنا مو في حالة يوصل إلى دليل
قطعي. نعم. ولا دليل ظني. فيأتي إلى الأصل العملي وفي الرسالة العملية يشوفون، وهذا عن طريق الاستصحاب أو بالاستصحاب. هذا مو حكم شرعي، هاي يعني وظيفة عملية. ما فهمت السؤال. العناصر الخاصة مثل الرواية الخاصة في باب معين. الآن راح تجينا الأمثلة السؤال عليه، إنه رواية خاصة، رواية عن زرارة في كتاب الصلاة، هذا عنصر خاص ما نستعمله في الصيام، ما نستعمله في الحج، لكن خبر الثقة حجة تستعمله هنا، تستعمله في الصيام، تستعمله في الحج. فإذا خبر الثقة حجة يعتبر عنصر متكرر. خبر الثقة يعتبر عنصر مشترك. خبر الثقة مو خبر زرارة في كتاب الصلاة، خبر زرارة في كتاب الصلاة يعني الخبر الخاص، هذا عنصر خاص. أما خبر الثقة كان زرارة، كان هشام بن الحكم، كان أبو بصير، كان غيرهم من الرواة الاتقات، هذا يتكرر كعنصر في كل أبواب الفقه، كل أبواب الفقه قائمة على خبر الثقة، فإذن يعتبر عنصر متكرر، عنصر مشترك، فيبحث الفقيه أنه حج الأصولي أنه حج أو ليس بحج. تلاحظون في هذا التعريف نقول علم الأصول هو العلم بالعناصر. إذا صار عندك جهل بالعناصر شلون؟ يعني إذا علمت بالعنصر صار عندك علم الأصول، إذا لم تعلم به جهلت به فلا يوجد عندك علم الأصول. فنسأل أنه ما دخل العلم والجهل في العلم؟ لأن إنسان ما يدري بالطب، ما يعلم به مسائل الطب، معناته علم الطب موجود أو غير موجود؟ موجود، ما له علاقة بالعلم والجهل. لذلك لا دخل للعلم والجهل بالعلم نفسه، فعلم الأصول موجود سواء علمت به، علمت بالعناصر أم جهلت بالعناصر. لذلك يصطلحون على هذا التعريف، يقولون علم الأصول هو علم العناصر المشتركة بدون البقاء. أنت ما علمت بعلم الأصول، لكن علم الأصول موجود أو غير موجود؟ موجود. إذن ما له شغل أنا أعلم أو ما أعلم، أنت تعلم أو ما تعلم، فلان يعلم أو ما يعلم. العلم موجود، فإذا علمي وجهلي ما له شغل بوجود العلم. العلم موجود سواء علمنا بالعناصر أم لم نعلم بالعناصر المشتركة. لذلك يقولون بأنه علم الأصول هو علم العناصر المشتركة بدون الباء، ما نحتاج، لأن العلم والجهل لا دخل لهما في وجود العلم. العلم والجهل لا دخل لهما في وجود العلم. العلم موجود سواء علمنا بالعناصر أم لم نعلم بالعناصر. الآن يأتي إلى توضيح هذا التعريف فيقول: ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، ولنذكر لأجل ذلك نماذج بدائية من هذه العملية في صيغ مختصرة لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. افرضوا أن فقيها واجه هذه الأسئلة: أولا، هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ ثانيا، هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ ثالثا، هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟ فإذا عندي سؤال في الصيام، سؤال في الخمس، وسؤال في الصلاة. الآن الفقيه يريد أن يجيب على هذه الأسئلة، فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنه سوف يجيب على السؤال الأول مثلا بالإجابة نعم يحرم، إلا بالفقيه الفقيه الذي يقول بأنه مكروه، وأنه يحرم الارتماس على الصائم. الآن كيف يستنبط هذا؟ ويستنبط ذلك بالطريقة التالية: قد دلت رواية يعقوب ابن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام على حرمة الارتماس على الصائم، فقد جاء فيها أنه قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. قال بأن هذه الرواية تدل على حرمة الارتماس، مع أن الرواية لم تقل لا ترتمس على أساس نهي، وإنما قالت لا يرتمس فعل مضارع. فكيف ننتقل من الفعل المضارع إلى الحرمة؟ لا يرتمس فعل مضارع، إلا لا نافية وليست لا ناهية. لا ناهية هي الجازمة التي تقول لا ترتمس، وعندي هنا لا نافية دخلت على فعل مضارع، فكيف ننتقل من الفعل المضارع إلى الحرم؟ يعني لو قال يحرم على الصائم الارتماس في الماء تفهم الحرمة، أو إذا قال لا ترتمس في الماء تفهم الحرمة، ولكن كيف ننتقل من الفعل المضارع إلى الحرمة؟ يعني ننتقل من الجملة الخبرية إلى الجملة الإنشائية، فهناك نحتاج إلى بحث أنه هل يمكن استعمال الجملة الخبرية بمعنى الجملة الإنشائية أو لا يمكن؟ هذا يحتاج بعد بحث لغوي في استعمالات العرب، أنه يمكن أو لا يمكن استعمال الجملة الخبرية في بمعنى الجملة الإنشائية، لا يرتمس بمعنى لا ترتمس. هذا بحث لغوي، صار نحتاج إلى بحوث لغوية في أصول الفقه. فلو قال يحرم عليك الارتماس، الدلالة قطعية لأنه كلمة الحرمة. لو قال أنهاكم عن الارتماس، النهي ممكن يكون على نحو الحرمة، ممكن يكون على نحو الكراهة. تنهى شخص عن شيء مو بالضرورة يكون عن الحرمة، قد يكون عن الكراهة، يقول لا تسوي هذا، لا تسوي، أو أنهاك عن فعل كذا، مو بالضرورة أنه يفهم الحرمة وقد يفهم الكراهة في الشر. فتكون بالنسبة لي يحرم عليك الارتماس الدلالة قطعية دالة على الحرمة، لأن يحرم يدل على الحرمة بالدلالة، نص في الحرمة، دلالة قطعية على الحرمة. أما لو قال أنهاكم عن الارتماس، هنا الدلالة دلالة ظاهرية على الحرمة، لأنه يحتمل فيه الاستعمال في الكراهة. لو قال لا ترتمس نهي، والنهي يدل ظاهرا على الحرمة، لأنه في الروايات النهي أيضا يأتي في موارد الكراهة، فتكون الدلالة دلالة ظاهرية. بعدين راح نقول شنو معنات الظاهرية. لو قال لا يرتمس، ويمكن استعمال الجملة الخبرية بمعنى الجملة الإنشائية، فأيضا تدل ظاهرا على الحرمة. فنحتاج إلى بحث هنا، أنه هل يمكن استعمال الجملة الخبرية بمعنى الجملة الإنشائية أو لا يمكن؟ هذا البحث بحث لغوي يحتاج الأصولي، لازم يبحث فيه قبل ما يدخل إلى أنه هذه الرواية تدل على الحرمة. لابد أن يثبت أولا أن العرب استعملوا الجملة الخبرية بمعنى الجملة الإنشائية، لا يرتمس بمعنى لا ترتمس. نعم ظاهرية، نعم ظاهرية يعني ظنية، إذا قلنا ظاهرا يعني ظني، دلالة قطعية يعني 100%. دلالة شنو قطعي؟ لا ترتمس، مو قطعي، هذا مو قطعي، لا يرتمس مو نهي، هذه نافية، لا نافية مو لا ناهية، هذه لا نافية ليست لا ناهية. وحتى في النهي لا تفعل يدل على الحرمة، يدل ظاهرا على الحرمة، يعني يدل ظنا على الحرمة، يعني المعنى الحقيقي للنهي هو الحرمة، معنى مجازي هو الكراهة. فإذا يمكن استعماله بالمعنى الحقيقي اللي هو الحرمة، ويمكن استعماله في الكراهة اللي هو المعنى المجازي، فيدل ظاهرا على الحرمة لأنه يمكن أن يستعمل في الكراهة.
حاليا في
النصوص عادة الفقيم ديش المثل يقوم ولا يعتبر شيء؟ السنة الأول، لذلك هو قار رواية يعقوب بن شعيب، ويعقوب بن شعيب ثقة، ويبحث الآن يقول أنه ثقة، فيبحث في السنة الأول ثم ينتقل إلى المتن.
نفترض مثلا هذه الرواية
مش مرتو ظاهرة في الكراهة أو نهي، هو الحرمة،
راح تكون دليل
ظني، دليل ظني، لا
حتى لو كان متواتر،
يعني لا متواتر، دليل قطعي التواتر، راح يجينا بحث التواتر بعدين. الآن هذا المقدار، عندي رواية واحدة، عندي رواية واحدة، شخص واحد روى هذه الرواية، راح يصير ظن، ما يصير عندي القطع.
حتى لو كان مثلا
حتى لو نفس الشيء هم ظاهرية، الآن مو باعتبار أنه الثقة قال، لا نفس العبارة تدل على، لها دلالة ظنية دلالة ظاهرية. يقول والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على الحرمة، تدل ظاهرا في العرف العام على الحرمة. ما هو العرف العام؟ مر عليكم في المنطق، العرف العام عرف عام وعرف خاص عندك ما في المنطق عليكم. ذكروا اللي لاحظ السيارة قال هناك اللي يفهم أهل اللغة مختصين بالفلسفة مختصين بالمنطق مختصين باللغة سماع عرف خاص. فالعرف العام هو عرف أهل اللغة يعني فهم أهل اللغة. فأهل اللغة العربية حينما تقول لهم لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم يفهم الحرمة. فالعرف العام يعني فهم أهل اللغة يعني العربي يفهم الكلمات العربية إذا عنده طبعا فهم للغة. أما إذا الآن في وقتنا الحالي كثيرين أصلا حتى اللغة العربية ما يعرفون يعني فهمهم نحن الفهم العام بعض الكلمات قد ما يعرفون أنه قد إذا النحو ما مطلع عليه البلاغة ما مطلع عليه هذا يعني يكون أنه عنده اطلاع على اللغة حتى يفهم. نعم الناس يفهمون شيء
حتى الألفاظ يعني في زمن مدى رسول الله كلمة الدار هي كلمة بيت.
نعم طبعا احنا نرجع الى زمان النبي صلى الله عليه واله والأئمة عليهم السلام يعني الامام عليه السلام حينما قال مثل هذه الروايه الناس ماذا فهموا؟ نرجع الى فهمهم يعني نرجع عبر الزمان الى ذاك الوقت ما نعتمد على معنى اللفظ في العصر الحاضر لان المعاني قد تتغير. يعني الآن باعتبار اختلاط العرب قد يكون بغير العرب يسبب بعد بعض الالتباس في المعاني. الآن قد يكون أكو معاني حديثة موجودة في بعض الألفاظ ما كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وآله.
أو حتى الشيخ الجليل حتى إذا تلفظ الإمام والمعصوم بلفظ الذين تدخل في الكوفة
مع وجود القرائن بس احنا الان اذا لم توجد اي قرينة خارجية يعني نفس هذه الجملة بتخليها لاهل المدينة لاهل مكة لاهل الكوفة راح يفهمون نفس الفهم اذا كان عندهم اطلاع على اللغة العربية. اما بعد اختلافهم بالاعاجم اللي هم غير العرب صار الفهم منهم مو مثل فهم العربي السابق فاذا يحتاج انه يبحث انه مثل هذه الجملة في العرف العام دالة على الحرمة أو لا يحتاج الفقيه يبحث فيه.
ما قلنا
بعد اختلاط العرب بغير العرب في بعض الألفاظ ما راح يفهمونها 100% ما راح يصير عندهم الفهم الموجود في ذاك الزمان العربي اللي كان على سجيته قبل دخول غير العرب المسلمين غير العرب. يعني ذاك الوقت ما كانوا يحتاجون إلى علم النحو يعني كان من كان يتكلم خلاص هذا مرفوع هذا منصوب هذا مجرور من تحتاجوا إلى علم النحو بعد ما اختلط العرب بغير العرب صار عندهم حاجة إلى علم النحو. أما العربي على سجيته كان ماشي أنه يتكلم بهذا الكلام ما يدري أنه هذا فاعل مرفوع مفعول منصوب ما يدري يتكلم على سجيتك ما قاعد تتكلم عن الإدراك الآن فهمه. الآن بتقارن من جهة أنه الآن بعد الفضائيات والتطور العلمي الموجود قد يكون إدراكه من ناحية العلم أفضل من ذاك الوقت الذهن أيضا يتطور مع الزمن. إحنا كلامنا الآن في فهم اللغة اللغة اللي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وآله هل الآن يمكن أن تفهم كما كان يريد النبي صلى الله عليه وآله؟ ما نقول أنهم يدركون أقل اختلف الإدراك اختلف ما قاعد نناقش الإدراك الآن أكثر أو كان في السابق أكثر لأنه مو مورد الكثرة والنقصان. الآن النبي صلى الله عليه وآله حينما تكلم بكلمات نقول احتمال أن بعض الألفاظ تغيرت معانيها عبر الزمن فلا بد أن نرجع إلى عهد النبي صلى الله عليه وآله نرى أن العرف العام في ذلك الزمان ماذا كانوا يفهمون. إذا مو أنه أكثر إدراكا أو أقل إدراكا مو كلامنا فيها ولا أقل فهما وأكثر فهما ما عندنا يعني الآن الآن من تتكلم أنت مع أولادك راح تتكلم بالعرف العام الموجود في هذا الزمن. الآن تروح إلى مثلا نفرض الآن في بلدنا أكو مصطلحات معينة، هالمصطلحات المعينة إذا رحت مصر ما يفهمونها، كذلك مصر عندهم لما يتكلمون عرفهم العام الموجود على أساس لهجتهم يتكلمون بكلمات هم يفهمونها إحنا ما نفهمها. فإذا إذا أردنا أن نفهم مصري يتكلم كلمات ما تعرف معانيها، وين ترجع؟ إلى المصريين، قل لهم بأن اشرحوا لي شنو معنى هذا لهذه الكلمة، وهم يشرحوا لك لأنهم عندهم اطلاع على اللهجة الموجودة عندهم.
إدراك والفهم يعني شيء من اللغة
فهم اللغة هو إدراك، يقصد الفهم يعني مو الإدراك يعني اللي بالمنطق، لا الآن مو التصور اللي هناك، لا الآن كلام لأنه يفهم يدرك يعني ما يفهم يدرك المعاني يدرك المعنى. والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على الحرمة. وراوي النص يعقوب ابن شعيب ثقة، طبعا يعني كل من يوجد في السند ثقة، مو أنه فقط واحد، لابد أنه كل السند إذا كان عندي مجموعة. الآن هو قاعد يقول بأنه كل الرواة ثقات الموجودين في هذه الرواية، لكن كمثال يأخذ يعقوب ابن شعيب.
هو عشان أبو الراوي الإمام
نعم، لكن إذا قبله مو ثقة ما نقول رواية، رواية مو ثقة. والثقة وإن كان قد يخطئ أو يشذ أحيانا، ولكن الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ أو الكذب. إذا ثقة ينقل لك خبر ما تقول له أنت كاذب، لأنه لما تقول ثقة يعني لا يكذب، أو أنه أخطأ أم تبني على أنه لا يخطئ. طبعا إذا تعرف إدراكه للأمور إدراك أنه صحيح، مو أنه مثلا أنه واحد نظره ضعيف يقول لك أنا شفت حادث بالشارع وصار كذا، هذا النظر الضعيف عنده معناته لم يرى الحادث بدقة. لكن شوف واحد نظره سليم أنه رأى حادثا حينما يروي هذه القصة، يذهب مثلا للمخفر يقول أنا رأيت الحادث وأن فلان هو صدم فلان، يأخذون بكلامه لأنه ثقة والثقة لا يكذب. ولكن الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ أو الثقة بالخطأ أو الكذب واعتبره حجة. طبعا الحين شنو معنات الحجية؟ هذا يأتي فيما بعد. هاي كلمة الحجة شنو معناتها؟ نعم يمكن الاعتماد على هذه الرواية، الاعتماد بأي شيء، هذا فيما بعد راح يأتي في بيان معنى الحجية. فالآن احنا نقول هذا حجة حجة، الآن تسأل اللي يقول الحجة شنو معنى الحجة؟ يقول ما أدري اللي ما دارس أصول الفقه، وقت تجي سر جرائد هم يكتبون إنه هذه الرواية حجة، اسأل هذا الكاتب شنو معنى الحجة؟ يتوقف ما يدري، إنه سامع الكلمة لاقط الكلمة لكن ما يعرف تفصيل المعنى. فيما بعد راح يأتينا معنى الحجية، فتبي تختبر هذين اللي يكتبون بالجرائد اختبرهم في بعض المصطلحات الأصولية اللي يستعملونها ما يعرفون معانيها. يعني حجة يعني يمكن الاعتماد عليه، شو معناته ما أدري يتوقف. نعم. والنتيجة هي أن الارتماس حرام، فإذا استعمل خبر الثقة واستعمل العرف العام في فهم مثل هالرواية، إذا استعمل شيئين العرف العام اللي فهم أهل اللغة واستعمل أيضا خبر الثقة.
شيخنا
أخذ
نفس الخبر يعني
ماضي
إنه كان ناقي أو ناقي، شلون يعني
نفهم إن هذه تدل على بحث لغوي؟ بحث لغوي، شلون تنتقل من هل يمكن استعمال الجملة الخبرية في الإنشائية أو لا؟ هذا راح يجينا بحث هنا، أما الآن في الحلقة الأولى والحلقة الثانية هل يمكن استعمال الجملة الخبرية في الإنشائية أو لا يمكن، هذا بروحه بحث. الآن في الحلقة الأولى الشهيد فقط يطرح عناوين، يطرح معاني المصطلحات، ما يبحث بحث تفصيلي في المواضيع. في الحلقة الثانية راح يوسع البحث أكثر، في الحلقة الثالثة أيضا يوسع البحث. فالآن على مقدار الحلقة الأولى الشهيد رضوان الله تعالى عليه يريد أن يبين معاني المصطلحات التي سوف يستعملها في الحلقة المقدار، لذلك ما يبحث تفصيلا، نعم يطرح نماذج وكذا لكن ما يناقش، ما يأتي بالإشكالات إلا في بعض الموارد قد يكون، والإشكالات يؤجلها إلى الحلقة الثانية حتى الطالب أولا يستوعب الحلقة الأولى، إذا ركز عنده معاني المصطلحات فحينما يأتي في الحلقة الثانية يستعمل المصطلح، الطالب يكون عنده اطلاع على المصطلح، على معنى المصطلح. إذن هو الآن فقط هدف السيد الشهيد أنه تمهيد ومقدمة للحلقة الثانية في بيان معاني المصطلحات التي سوف يستعملها، لأن هذا البحث سوف يتكرر مرة ثانية في الحلقة الثانية بنفس العناوين لكن مع توسعة. يعني القرآن الكريم هم يحتاج إلى العرف العام. توقف ونكمل إلى خمس، إلى خمس أجل أوقف. لا أنتم بعد عشان تأخذون راحتكم، درس الثاني متى يبدأ؟ عشان وخمس قد يبدأ. نعم إن شاء الله نعطي إلا خمس نوقف. ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي، هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ لا لا يجب، لأن رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس، وورد فيها أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، يعني لا يتوقع من غير أب ولا ابن، يحتسب يعني يتوقع. إذن الخمس ثابت في الميراث الذي لم يكن متوقعا من غير أب ولا ابن، أما إذا كان من الأب أو من الابن فليس عليه الخمس. والآن الفتوى الموجودة أن الورث ليس عليه خمس. والعرف العام يفهم من هذه الجملة أن الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه، استعملنا العرف العام، والراوي ثقة وخبر الثقة حجة، والنتيجة هي أن الخمس في تركة الأب غير واجب، فاستعملنا العرف العام، استعملنا الرواية الخاصة، واستعملنا خبر الثقة حجة، فصار عندي العرف العام اللي عنصر مشترك، وعندي خبر الثقة حجة عنصر مشترك، رواية علي بن مهزيار عنصر خاص، رواية يعقوب بن شعيب عنصر خاص.
فإذن
بالراوي نفسه، الرواية الخاصة الموجودة في هذا الباب،
العنصر المشترك هو ظهور المتن وما يكون العام، زائد
خبر الثقة، خبر الثقة حجة، قاعدة عامة صحيح. نقف المقدار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.